بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد الانتهاء من الاستدلال بالكتاب والسنة لإثبات حجية خبر الواحد، يمكن الاستدلال بالسنة لإثبات حجية خبر الواحد من طريق آخر غير الروايات التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. الطريق الذي تقدم كان استدلال بالنصوص لإثبات حجية خبر الواحد، وهذا ما تقدم الكلام فيه مفصلاً. أما الطريق الذي نريد أن نقف عنده أيضا هو طريق من السنة للاستدلال على حجية خبر الواحد، هو الاستدلال بالسيرة، فإن السيرة بما هي ليست طريقا مستقلا في قبال الكتاب والسنة كالعقل مثلا، ليس الأمر كذلك، وإنما الاستدلال بالسيرة لإثبات حجية شيء من قبيل الاستدلال بالإجماع لإثبات حجية شيء، كيف أن الإجماع واسطة لإثبات السنة، كذلك السيرة واسطة لإثبات السنة. إذن بحثنا من هذا اليوم سوف ينصب على هذه النقطة، وهو هل يمكن الاستدلال بالسيرة لإثبات حجية خبر الثقة أو لا يمكن. لا إشكال أن الإخوة على ذكر مما تقدم في أبحاث السيرة أن السيرة بنحو عام تنقسم إلى قسمين: سيرة العقلاء بما هم عقلاء، هذه حيثية تعليلية، يعني عقلائيتهم منشأ هذه السيرة وهذه الممارسة وهذه الظاهرة. سيرة المتشرعة بما هم متشرعة، يعني تشرعهم وارتباطهم بالشريعة هو منشأ هذه السيرة وهذا العمل الخارجي وهذه الممارسة الخارجية. إذن الاستدلال بالسيرة يوجد طريقان: الطريق الأول هو الاستدلال بالسيرة العقلائية لإثبات حجية مطلق خبر الثقة، الطريق الثاني هو الاستدلال بالسيرة المتشرعة لإثبات حجية خبر الثقة. أما الطريق الأول، فيما يتعلق بالطريق الأول، لا إشكال ولا شبهة بأنه السيرة في زماننا منعقدة على العمل، يعني سيرة العقلاء منعقدة على العمل بخبر الثقة في مختلف الشؤون وعلى مختلف الأصعدة وفي مختلف المجتمعات العقلائية، سواء كانت تؤمن بالله أو لا تؤمن بالله، وسواء كانت مجتمعات إسلامية أو غير إسلامية، وسواء كانت ثقافاتها إلهية أو مادية، فإننا نجد بأنهم على مختلف الأصعدة، سواء في أغراضهم الشخصية والعادية والتكوينية أو في أغراضهم التي ترتبط بعالم الموالي والعبيد، يعني عالم الأوامر والنواهي والقوانين والتشريعات، لأنكم تعلمون في كل مجتمع من المجتمعات المسائل القانونية موجودة التي فيها أمر ونهي وغرامة وجريمة وعقوبة وإلى غير ذلك. نحن عندما نطالع مثل هذه المجتمعات العقلائية على مختلف المستويات وعلى مختلف المشارب والثقافات وعلى مختلف الأصعدة، نجد أنهم يعملون بخبر الثقة. طبعا كل بحسبه، من الواضح ما هو المراد من الثقة، هذه قد يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر، ولكن أصل هذه القضية من القضايا الفطرية المركوزة عند العقلاء، وهو الاعتماد على الثقة في إخباراته في مختلف المجالات. وأنا لا أتصور أن الناظر وأن المتتبع وأنه الذي يتدبر يشك في مثل هذه الحقيقة، وهذا ما أثبته وما ذكره كل علمائنا تقريبا عندما استدلوا بالسيرة لإثبات حجية خبر الثقة. مثلا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الرسائل، هاي الطبعة التي قلنا مؤسسة النشر الإسلامي، الجزء الأول صفحة 163، هذه عبارته، هناك يقول: استقرار طريقة العقلاء، طبعا يقول الرابع من وجوه تقرير الإجماع، لذا قلنا فيما سبق بأنه الاستدلال بالسيرة والاستدلال بالإجماع مرجعه إلى مثل هذه الطرق. استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية، وهذا واضح في الأغراض التكوينية، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد، هذه قضية واضحة لا تحتاج إلى دليل. وهكذا مثلا نجد أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في أصول الاستنباط أو مباني الاستنباط للكواكب صفحة 348، هذه عبارته، يقول: فالصحيح التمسك في المقام بالسيرة العقلائية، فإن سيرتهم مستمرة على العمل بخبر الثقة في جميع أمورهم، بل عليه تدور رحى نظام معاشهم ومعادهم وإلى آخره. ومن الظاهر إذن مسألة العمل بخبر الثقة في المجتمعات العقلائية لا أتصور أن هناك من يخالف هذه الحقيقة. نعم، إذا يتذكر الإخوة في بحث السيرة العقلائية قلنا بأنه لكي يمكن الاستدلال بالسيرة لا بد من توفر ماذا؟ ركنين. الركن الأول إثبات معاصرة هذه السيرة لزمان الإمام المعصوم الظاهر، وإلا كل سيرة فهي معاصرة ماذا؟ بناء على اعتقادنا للإمام، باعتباره لا تخلو الأرض من حجة ومن إمام، فما من سيرة إلا وهي ماذا؟ إلا وهي معاصرة للإمام المعصوم. لا، عندما نقول إثبات معاصرتها للإمام ليس مرادنا سواء كان ظاهرا أو كان ماذا؟ أو كان غائبا مستورا، لا، وإنما مرادنا إذا كان ظاهرا، باعتبار أن التكاليف تختلف من زمان الظهور إلى زمان ماذا؟ إلى زمان الغيبة، فلا يمكن قياس أحدهما بالآخر. هذا الركن الأول. الركن الثاني هو إمضاء المعصوم لمثل هذه السيرة. فيما يتعلق بهذين الركنين أيضا لا نقف، لا نحتاج إلى الوقوف طويلا، هذه باعتبار أننا تقدم الكلام ما هو طرق إثبات معاصرة السيرة للإمام المعصوم الظاهر، وذكرنا مجموعة من الطرق للتثبت أن هذه السيرة الموجودة في زماننا موجودة ماذا؟ موجودة في زمان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن أهم تلك الطرق التي أشرنا إليها ووقفنا عندها طويلا قلنا إذا لم تكن هذه السيرة وهذه الظاهرة وهذه الممارسة لم تكن ثابتة في زمان المعصوم بين العقلاء لكان لها بديل بالضرورة. في النتيجة إذا الناس لا يتعاملون على أساس خبر الثقة ولا يعتمدون خبر الثقة في معاشهم وفي أمورهم وفي تمشية نظامهم، إذن كان لابد عندهم طريق آخر. خب يقينا إذا كان هناك طريق آخر غير هذا الطريق الذي الآن هو متعارف عندنا، إذن لثبت ماذا؟ لثبت ذلك الطريق ولنقل إلينا، ولنقل إلينا باعتبار أنه مثل هذه المسائل ليست مسائل شخصية جزئية لا يعتني بها التاريخ العام، لا يعتني بها التاريخ الخاص، لا، هذه مسائل اجتماعية، مسائل تدخل في صلب الحياة الاجتماعية، كما نقلت إلينا كثير من القضايا كانت تنقل إلينا هذه القضية أنهم كانوا يتعاملون ويديرون أمور معاشهم وحياتهم ونظام حياتهم الاجتماعية على أساس غير هذا الأساس الذي وجد عندنا. ومن الواضح طبعا كما قلت أن هذه القضية قضية مبتلى بها، إذا كان مثل ذلك بالضرورة كانت هناك توجد مجموعة من العوامل تؤدي إلى نقل هذه، ولا توجد أي عوامل لا تنقل، لأن هذه المسائل ليست من قبيل مسائل افترضوا الخلافة والإمامة وفضائل أهل البيت، حتى أنه توجد هناك دواع ماذا لعدم نقلها ولعدم وصولها إلينا. إذن هذا الطريق وهو من الطرق الأساسية من خلاله نستطيع أن نثبت أن مثل هذه السيرة الموجودة في زماننا كانت معاصرة ماذا؟ لزمان أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالركن الأول. أما الركن الثاني وهي نقطة أساسية التفتوا جيدا إليها، وهو إذا استطعنا أن نثبت أن العادة والسيرة والطبع العقلائي كان على مقتضى كان مقتضاه العمل بخبر الثقة، فمثل ذلك يقينا سوف يسري إلى الأغراض ماذا؟ إلى الأغراض الشرعية. في النتيجة العقلاء بما هم عقلاء لما ارتكزت هذه الظاهرة عندهم يقينا سوف يسرونها إلى ماذا؟ إلى الأغراض الشرعية أيضا. وهذا ليس فقط في ذلك الزمان، في هذا الزمان أيضا كذلك أنتم تجدون الآن كثير من الظواهر الاجتماعية الناس عندما يأتون ليتعاملوا مع الشارع يسرون ماذا؟ يسرون تلك القواعد وتلك العادات وتلك الممارسات الاجتماعية والعقلائية، يسرونها ماذا؟ على الشارع أيضا، فلذا يقبلون ويرفضون وإلى غير ذلك. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن الشارع كان يقبل هذه السيرة في مجال أغراضه الشرعية أو لا يقبل؟ إن كان يقبل بها فهو الإمضاء، إن كان لا يقبل بها وكانت تشكل خطرا على أغراضه الشرعية ماذا يفعل بإزائها؟ ها؟ ما هو الموقف الذي يتخذه؟ لا إشكال سوف يردع عن مثل هذه الظاهرة وعن مثل هذه السيرة التي تشكل خطرا على أغراضه التشريعية. وهنا إذا يتذكر الإخوة أسسنا قاعدة، قلنا أن الردع دائما لا بد أن ينسجم مع قوة الظاهرة، فكلما كانت الظاهرة والممارسة أقوى وأشد تثبيتا وطبعا في العقلاء كان ينبغي أن يكون الردع ماذا؟ كان ينبغي أن يكون الردع أقوى وأشد وأوفر وأكثر عددا. بل نحن نجد بأن الشارع في بعض الأحيان يتعامل مع بعض الظواهر بنحو شديد مع أنها ليست على مقتضى الطبع العقلائي، من قبيل القياس، من قبيل الاستحسان. هذه ليست أمور هي بمقتضى الطبع العقلائي، ولكن مع ذلك الشارع عندما قال بها بعض فقهاء العامة نجد أن الشارع وجد أنها تشكل خطورة على أغراضه التشريعية. ماذا فعل؟ وردت هناك العشرات بل المئات من الروايات التي تنفي القياس والاستحسان وغير ذلك من هذه المباني التي استحدثت في العصر الأول أو في صدر الإسلام. إذن على هذا الأساس لو كان هناك ردع، أسسنا قاعدة قلنا في مثل هذه المسائل لو كان هناك ردع لوصل إلينا، وحيث أنه لم يصل إذن ماذا؟ إذن لم يصدر ردعون. لماذا؟ لأن هذه المسألة من المسائل التي يبتلى بها، محل الابتلاء كثرة الابتلاء، وكذلك توجد دواعي على النقل لأنها تريد أن تخالف ماذا؟ تريد أن تخالف الظاهرة اجتماعية مركوزة في الطبع وفي الفطرة العقلائية، ولا توجد هناك مبررات لإخفاء مثل هذا الردع لأنها ليست مسائل ترتبط بالخلافة والسياسة والسلطة حتى لا تنقل إلينا. إذن بهذا نستطيع أن نثبت كلا الركنين معا. الركن الأول معاصرة مثل هذه السيرة لزمن المعصوم، والركن الثاني ماذا؟ إمضاء المعصوم لهذه السيرة ولو من خلال ماذا؟ ولو من خلال عدم إثبات الردع، إن لم نقل أن هناك تأييد لمثل هذه السيرة كما في جملة من النصوص. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة، في الحلقة الثالثة صفحة 178، طبعا هاي الطبعة اللي أنا أنقل عنها المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر 178، حتى أنقل أنقل للإخوة المكان ماله حتى إذا نسخهم شيء آخر يتضح لهم. دلالة السنة على حجية الخبر، هناك تحت هذا العنوان عند عبارة هذه يقول: يقول هناك الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على أخبار الثقات، وذلك أن شأن العقلاء سواء في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية أو في مجال الأغراض التشريعية وعلاقة الآمرين بالمأمورين العمل بخبر الثقة والاعتماد عليه، وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوها في علاقاتهم مع الشارع أيضا، ولعولوا على أخبار الثقات في تعيين أحكام الشارع. وفي حالة من هذا القبيل لو أن الشارع كان لا يقر حجية خبر الثقة لتعين عليه الردع عنها حفاظا على غرضه، فعدم الردع حينئذ معناه التقرير، ومؤدى التقرير هو الإمضاء إما بالبيان العقلي وإما بالبيان العقلائي الاستظهار العرفي الذي تقدم الكلام عنه مفصلا فيما سبق. طبعا هذا الكلام ليس كلام فقط السيد الشهيد، الأعلام جميعا يقرون مثل هذه الحقيقة، منهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر طريق السيرة قال: ومن الظاهر أن استمرارها على ذلك، يعني على العمل بخبر الثقة، كاشف عن إمضاء الشارع لها، وإلا لردع عنها كما ردع عن العمل بالقياس، فإن موارد العمل بالقياس مع كونها أقل بمراتب من موارد العمل بالخبر الواحد قد وردت في النهي عنه في النهي عن العمل به روايات كثيرة، ولم توجد في النهي عن العمل بالخبر الواحد حتى رواية واحدة، وهذا يكشف عن رضا الشارع به وإمضائه له قطعا. هذا في مباني الاستنباط صفحة 348، وكذلك الشيخ الأنصاري في صفحة 164 الجزء الأول، فنقول إن الشارع أن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية فهو، وإلا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعية كما ردع في مواضع خاصة، وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك. إذن مسألة السيرة العقلائية والاستدلال بها على إثبات حجية خبر الثقة تقريبا من المسلمات في كلمات أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم، بأن السيرة قائمة على حجية خبر الثقة، وأن الشارع أمضى مثل هذه السيرة وأقرها، وهذا خير دليل على إثبات العمل بحجية خبر الواحد وخبر الثقة. هذا فيما يتعلق بالطريق الأول. طبعا يبقى بحث آخر عرض له جملة من الأعلام، ولكنه ليس بحث له تأثير على المقام، وهو أنه ما هو الملاك عند العقلاء للعمل بخبر الثقة؟ هل الملاك عندهم هو الاحتياط؟ هل الملاك عندهم باعتبار أن الاحتمال منجز؟ هل الملاك عندهم باعتبار أنه مثلا مع احتمال الكذب لا يعتنون بالكذب، مع احتمال الغفلة لا يعتنون بالغفلة؟ سواء كان الملاك والجذر لهذا الأصل العقلائي هذا أو هذا أو هذا أو غيره، فإنه يؤثر على الموقف شيئا أو لا يؤثر؟ الجواب لا يؤثر. لماذا؟ لأنه في النتيجة أن هذه الممارسة موجودة بين العقلاء، وهذه الممارسة إن بقيت على حالها فإن العقلاء سوف يجرون على مثل هذه السيرة وعلى مثل هذه الممارسة في الأغراض الشرعية أيضا. هسه سواء كان الملاك في الحجية عندهم نفس الملاك الذي يقوله الشارع، أو كان الملاك في العمل بخبر الثقة عندهم أي ملاك آخر غير هذا الملاك، فهذا البحث لا يؤثر شيئا في الموقف. سواء كانت الملاكات التي ينطلق منها العقلاء للعمل بخبر الثقة منسجمة مع الملاك ومنسجمة مع الجذور التي تنطلق منها الرؤية الشرعية للعمل بخبر الثقة أو لم تكن منسجمة معها، في النتيجة هو أنه هذا لا يؤثر على الموقف شيئا. هذا فيما يتعلق بالطريق الأول. أما الطريق الثاني لإثبات حجية خبر الثقة بالسيرة، وهو سيرة المتشرعة. جيد جدا. هذا الطريق فيه بعض التفاصيل إن شاء الله نحاول أن نقف عنده ليتضح بكل جوانبه. المقدمة الأولى للاستدلال بسيرة المتشرعة لإثبات حجية، وأنتم تعلمون وإن شاء الله بعد ذلك سنشير أن هناك فوارق أساسية تترتب على الاستدلال بهذين الطريقين، فإن السيرة المتشرعة بنفسه يكشف عن الحكم الشرعي بخلاف ماذا؟ بخلاف السيرة العقلائية، وهذا ستأتي الإشارة إليه لاحقا. لا إشكال ولا شبهة، المقدمة الأولى، لا إشكال ولا شبهة أن الروايات كانت متداولة بين أصحاب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخصوصا بعد عصر التدوين. طبعا في اعتقادنا نحن أن الروايات كانت متداولة حتى في صدر الإسلام وفي عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن على نطاق ضيق بين أصحاب أئمة أهل البيت، وذلك باعتبار أن السلطات الحاكمة في ذلك الزمان كانت تمنع من تدوين ماذا؟ من تدوين الحديث ورواية الحديث ونقل الحديث لأسباب الآن لسنا بصدد تلك الأسباب. ولكنه من عهد الإمام، أواخر عهد الإمام السجاد والإمام الباقر والصادق، وبعد ذلك مسألة تداول الحديث صار أمرا ماذا؟ أمرا شائعا بين المسلمين عموما ومنهم أتباع مدرسة أهل البيت، بل التداول بين أتباع مدرسة أهل البيت كان أشد بمراتب من التداول بين باقي المسلمين، باعتبار أن أهل أتباعهم وأصحابهم وتلامذتهم كانوا يعرفون أن الإسلام الحقيقي لا يمكن أن يؤخذ إلا من خلال ماذا؟ إلا من طريق هذا الباب الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمسلمين. إذن مسألة التداول، تداول الحديث بين أصحاب أئمة أهل البيت مما لا ريب فيها، يعني من الأمور القطعية الواضحة. عندنا شواهد على ذلك، ليس فقط عندنا شواهد، بل توجد هناك مئات بل آلاف الروايات بعناوين متعددة تثبت لنا هذه الحقيقة. التفتوا جيدا إلى هذه العناوين التي أنا أشير إليها بعنوان العناوين العامة وتطبيقاتها، بعد الإخوة هم يراجعونها في الرواية. أولا عنوان عرض الكتب على الأئمة سلام الله عليهم، أن كثير وقرأنا بعض الروايات فيما سبق أنه يأتي الأصحاب ويعرضون الكتاب على الإمام المعصوم، أن الروايات اللي واردة في هذا الكتاب يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن، وهذا خير شاهد على أن الحديث كان ماذا؟ متداولا بينهم، وإلا ما معنى عرض الكتب؟ أساسا قبل الدخول في هذه العناوين، أنتم تعلمون أن هذه المصنفات الأربعمائة، الأصول الأربعمائة، إنما جاءت ماذا؟ إنما جاءت بعد في زمن الباقري والصادق، هذه صنفت في زمن الصادقين عليهما أفضل الصلاة والسلام. هذا عنوان. العنوان الثاني هو أنه توسعت دائرة أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنتم تعلمون بأنه مسألة أتباع أهل البيت لعله في صدر الإسلام كانت ماذا؟ في عدد معين، وحاول السلطات الأموية بكل جهدها أن تقضي ماذا؟ على هذه الثل المؤمنة، ولكنه ببركة القرآن وروايات أهل البيت وتوجيهات أهل البيت بحمد الله تعالى توسعت هذه القاعدة بنحو أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كان لهم أتباع في مدن متباعدة بعضها عن بعض. ومن الواضح إذا كان الأمر كذلك، ما هو الطريق إذن لأخذ التعاليم والتوجيهات من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ومن الواضح أن الجميع لا يستطيع أن يكون ماذا؟ بخدمة الإمام حتى يأخذ الرواية منه مباشرة. من الواضح أنه لا طريق لذلك إلا بالاعتماد على أصحاب الأئمة وعلى الرواة الذين ينقلون. وأنت لو ترجع إلى الروايات تجد فيما يتعلق بعبد العظيم الحسني، محمد بن مسلم، يونس بن عبد الرحمن، نجد أن الإمام سلام الله عليه بدأ ماذا؟ بدأ يوزع هؤلاء على مناطق متعددة ليرووا للناس بياناتهم، توجيهاتهم، أحاديثهم ونحو ذلك. إذن العنوان الثاني هو التوسيع أو توسع دائرة أتباع أئمة أهل البيت، وهذا كان بالضرورة يقتضي أن التوجيهات تصل إليهم من خلال الرواة ومن خلال الأصحاب والمبلغين والفقهاء. العنوان الثالث الذي من خلاله نستطيع أن نستفيد أن هذه الروايات كانت متداولة بشكل واسع عند أتباع مدرسة أهل البيت، الروايات المتواترة أو المستفيضة في مسألة تعارض الروايات. أنتم تجدون بأنه كثير من الأصحاب كانوا يأتون للأئمة سلام الله عليهم ويسألونهم إذا تعارضت الروايات عنكم ماذا نفعل؟ هذا معناه أن الروايات كانت ماذا؟ متداولة بين شيعة أئمة أهل البيت وبين أتباعهم، وإلا لو لم تكن متداولة ما معنى السؤال عن تعارضها، عن تضادها، عن تناقضها وإلى غير ذلك. هذه الطائفة من الروايات، وهي روايات كما قلنا مرارا أنها إما مستفيضة والبعض يدعي أنها ماذا؟ متواترة أساسا. إذن هذا العنوان من الروايات يكشف لنا أن الحديث وأن الروايات شملت كل مجالات الحياة وتداولها الناس فيما بينهم. العنوان الآخر أو الرابع الذي يمكن الاستفادة منه أن الروايات كانت متداولة هو تأكيد أئمة أهل البيت على عرض رواياتهم على الكتاب. لو لم تكن رواياتهم متداولة في الأيدي ما معنى أنهم يأمرون بعرض الرواية التي وصلت إليهم على الكتاب؟ هذا معناه أن حديثهم وصل إلى ماذا؟ إلى الناس. بأي طريق وصل؟ وصل من قبيلي، إما من قبيلي أخبار الأحاد أو بأي طريق. المهم رواياتهم صارت بمتناول جميع الناس، وهذا يكشف على أن هذه الروايات كانت يتداولونها فيما بينهم. العنوان الخامس هو تأكيد أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن هناك في الروايات الموجودة بأيدي الناس هناك حقا وباطلا وناسخا ومنسوخا ودسا وتزويرا وتلاعما وزيادة ونقيصة، والروايات في هذا المجال أيضا فوق حد الإحصاء التي تبين هذا. ولو لم تكن هذه الروايات متداولة، لماذا أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نبهوا أصحابهم وأتباعهم وتلاميذهم على هذه الظاهرة؟ هذا يكشف أن الحديث أخذ مأخذا واسعا في أوساطهم. العنوان الآخر هو أنه صدرت منهم عناوين روايات متعددة تقول أن الروايات الموجودة بأيديكم التفتوا إلى جهة الصدور فيها، وهي أنها هل صدرت على نحو التقية؟ أو أننا أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم على مستوى معين إلى غير ذلك. إذن من هذه العناوين وعشرات العناوين الأخرى نستكشف استكشافاً اطمئنانيا بل قطعيا أن ظاهرة تداول الحديث بين أتباع مدرسة أهل البيت مما لا مجال للريب والشك والمناقشة فيه. هذا لا أتصور أن أحدا ينظر نظرة إجمالية إلى هذه العناوين وغيرها ومع ذلك يحصل له الشك أنه الروايات أساسا كانت بأيدي أصحاب أهل البيت وبين شيعة أهل البيت أو لم تكن. لا إشكال أنه يصل إلى هذه النتيجة القطعية التي لا ريب فيها. قب سؤال المطروح هنا، وهو أن الأصحاب والأتباع والشيعة ماذا كان موقفهم من هذه الروايات المتداولة بأيديه؟ بالضرورة لهم أحد موقفين. الموقف الأول هو العمل بهذه الرواية، وهذا أيضا مما لا ريب فيه. لماذا؟ وإلا إذا لم يكن يعملون بهذه الرواية لماذا جاءت مثل هذه التحذيرات أنه في رواياتنا توجد تقية، في رواياتنا يوجد حقا وباطلا، في رواياتنا يوجد ناسخا ومنسوخا، في رواياتنا يوجد دس تزوير تلاعب، في رواية يجب عليكم أن تعرضوها على كتاب وإلا الذي لا يريد أن يعمل بالرواية لماذا يذهب يقول إذا جاءنا عنكم كذا وجاء عن أبيكم كذا فماذا نفعل؟ هذا معناه أنه يريد يعمل بالرواية. إذن من خلال جملة من العناوين السابقة نحن نستطيع أن نستكشف أنهم تعاملوا مع هذه الروايات المتداولة تعامل إيجابي، يعني عملوا بمقتضى هذه الروايات الواردة إليهم عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا أيضا نعم بعد الحسن بن محمد الآن بصدد إثبات أصل الحجية وأنه توجد حجية أو لا توجد حجية، ولا في تفاصيلها وغيرها بحثه يأتي بعد ذلك. المهم أننا نريد أن نثبت أن سيرة المتشرعة إزاء هذه الروايات المتداولة من الناحية العقلية والاحتمال العقلي يحتمل فيه موقفان. الموقف الأول أنهم عملوا، وهناك شواهد كثيرة جدا لإثبات ماذا؟ لإثبات أنهم تعاملوا بتعامل إيجابي وعملوا بمقتضى هذه الروايات كما قلت من خلال العناوين والتحذيرات التي جاءت. لذا تجدون بأنه مسألة التعارض، مسألة الداس، مسألة التزوير، مسألة أن أهل البيت كانوا يعرفون أشخاص، هذا معناه أنه لأجل العمل لا لشيء آخر. الاحتمال الثاني أنهم تعاملوا معها تعامل سلبي، يعني لم يعملوا، صحيح كانت هذه الروايات متداولة فيما بينهم ولكنهم لم يعملوا بها. جيد، إذا لم يعملوا بها هنا واقعا يعني لم يعملوا بها باعتبار عدم حجيتها، لأنه باعتبار خبر أخبار أحد هذه. بينكم وبين الله هل يمكن أن نتعقل أن هؤلاء مع أن مقتضى طبعهم العقلائي وسجيتهم العقلائي المتشرع، هذا أتكلم، مقتضى طبعهم العقلائي وسجيتهم العقلائية هو العمل ماذا؟ هو عملوا بهذه الأخبار ومع ذلك لم يعملوا، ما هو سبب عدم العمل يكون؟ لابد يكون بالضرورة شرعي، يعني يوجد هناك ردع أكيد وردع وصل إلى حد الضرورة أنكم لا تعملوا ماذا؟ لا تعملوا بخبر الوحي، وإلا مقتضى الطبع الأولي ومقتضى السجية العقلائية أنهم يعملون أو لا يعملون؟ يعملون بها. وإذا قلنا أنهم لم يعملوا، طبعا لم يثبت هذا ولكن دنفترض كافتراض واحتمال عقلي، إذا لم يعملوا هذا بعد لا لوجود خلل عقلائي ومانع عقلائي، لأننا فرضنا في السيرة العقلائية وفي الطريق الأول أن العمل بخبر الثقة على مقتضى الطبع العقلائي، لو على خلاف مقتضى الطبع العقلائي أثبتنا أنه على مقتضى الطبع العقلائي، فإذا لم يعملوا لابد أن يكون هناك مانع، وهذا المانع بالضرورة لا يمكن أن يكون أمرا عقلائيا، لابد أن يكون أمرا ماذا؟ أمرا شرعيا. ما أدري واضح هذا المعنى؟ لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، طبعا هاي الأبحاث في الحلقتين يعني الثانية والثالثة هو أوضح وأدق وأعمق مما ورد في التقريرات، لأنه هذه كما تعلمون الحلقات كتبت بعد أبحاث الخارج، يعني آخر ما كتبه السيد الشهيد، لذا في التقريرات البحث أقول في الحلقات البحث منظم أكثر بكثير مما موجود في التقريرات، وأنا بودي أن الإخوة يقوموا بمقارنة بين ما كتب خصوصا في الدورة الأولى وما كتب في الدورة الثانية، أن الدورة الثانية السيد محمود الهاشمي في الأعم الأغلب حاول هاي المطالب يأخذها من أين؟ من الحلقات. نجد بأن هناك بون واسع بين ما ذكره في الدورة الأولى يعني دورة السيد الحائري وفي ما ذكره في الحلقات بقلمه الشريف رحمة الله تعالى عليه. انظروا ماذا يقول في الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية أيضا صفحة 293، هسا أقول لكم العنوان مكان وين، أيضا هناك تحت عنوان وسائل الإثبات التعبدي أدلة حجية خبر الواحد، هناك يقول أن المتشرع والرواة في عصر الأئمة كانوا يعملون بأخبار الثقات، ولو هسه أفادت الإطمئنان الشخصي أو لا تفيد هذا حديث آخر الآن ما أدخل له. وفي هذا المجال يمكن استعمال الطريق الثالث من طرق إثبات السيرة المتقدمة، وهو أنه إذا لم يعملوا لكان لهم ماذا؟ لكان لهم بديل، فإنه لا شك في وجود عدد كبير من هذه الروايات بأيدي المتشرعة المعاصرين للأئمة، وهذه المقدمة بيناها من خلال عشرات العناوين، ودخول حكم تلك الروايات في محل ابتلائهم على أوسع نطاق، وهذا مما لا ريب فيه، فإما أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم عن العمل بها من أجل تلقي ذلك من الشارع أو جريا على سجيتهم باعتبار أنهم عقلاء، وإما أن يكونوا قد توقفوا عن العمل بها، فإن كانوا قد عملوا بالروايات المتداولة بأيديهم فقد ثبت ماذا؟ فقد ثبت المطلوب، وأما إن توقفوا ولم يعملوا فليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون استعلام الحكم الشرعي تجاهها من الشارع. لماذا؟ باعتبار أن هذا التوقف ليس لعدم اقتضاء الطبع العقلائي بل لوجود منع ماذا؟ منع شرعي. إذن لابد أنهم إذا توقفوا هذا التوقف منشأه من أين؟ أنهم استعلموا من الشارع، سألوا الشارع والشارع أجابهم ماذا؟ أجابهم بالنفي، لأن ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجية العقلائية يحول عادة دون التوافق على الطرح بلا استعلام، والاستعلام هنا يأتي بعد البيان السابق الإخوة يتذكرون، وهو أن الاستعلام هل يكون من خلال السؤال سؤال وسؤالين وثلاثة؟ لو أنه مئات الاستعلامات والأسئلة تأتي إلى أئمة أهل البيت، لأن القضية قضية واسعة، والمسألة مسألة محل الابتلاء الواسع، وتدخل في كل مناشئ وفي كل ارتباطاتهم الشرعية. فالاستعلام يكون بسؤال وسؤالين وثلاثة وأربعة، لو يكون الاستعلام والأسئلة بعدد مئات الأسئلة التي ترد. يقول والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة، وهذا يقتضي افتراض أسئلة وأجوبة كثيرة. واضح إلى هنا؟ طبعا هذه المسألة، هذا الاستدلال طبعا في خمسة شرائط حتى يتم، التفتوا، وكل هذه الشرائط متوفرة في المقام، التفتوا جيدا. الشرط الأول أن تكون المسألة محل الابتلاء العام، ومن الواضح بعد توجد مسألة أكثر من هذه المسألة ابتلاء بين المتشرعة. الشرط الثاني أن يكون ما يقابلها على خلاف الطبع العقلائي، وفي المقام أيضا كذلك، إذا لم يعملوا فعدم العمل ماذا؟ موافق للطبع، لو خلاف الطبع العقلائي، خلاف الطبع العقلائي. الشرط الثالث أن توجد هناك دواعي للنقل، توجد دواعي أو لا توجد دواعي. إذا كانت المسألة على خلاف الطبع العقلائي، يوجد دواعي للنقل أو لا يوجد؟ نعم، لأنهم يريدون أن يقولوا للمتشرع أنهم لا تعملوا بخبر الثقة، لأن الشارع لا يرضى بذلك. الدواعي موجودة أو غير موجودة؟ نعم موجودة. لماذا موجودة؟ باعتبار أن المسألة على خلاف الطبع العقلائي. نعم، لو كانت المسألة على وفق الطبع العقلائي لعله لا توجد دواعي ماذا؟ لنقلها. لماذا؟ لأن الطبع العقلائي بطبعه، العقلاء بطبعهم لا يعملون بخبر الثقة. أما إذا كان على خلاف الطابع فنحتاج إلى ماذا؟ أن الدواعي موجودة لنقلها. الرابع أنه لا توجد هناك دواعي للإخفاء، ليست المسألة مسألة مرتبطة بالجاه والمقام والسلطة والإمامة والخلافة حتى هناك تكون دواعي ماذا؟ للإخفاء، كما حدث بالنسبة إلى فضائل الآل عليهم أفضل الصلاة والسلام. الأمر الخامس أنه إذا كان هناك ردع فلا بد أن يكون ردع ماذا؟ معتد به بحجم هذه المسألة. وهنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه وجد ردع أو لم يوجد ردع. الجواب لا فقط أنه لم يوجد ردع بالمعنى المقصود، بل هناك تأكيد من الروايات على حجية ماذا؟ على حجية خبر الثقة، كما قرأنا عدة ألسن منها في الأبحاث السابقة، خصوصا فيما قلنا في صحيحة ابن أبي يعفور ويونس ابن يعقوب وإلى غير ذلك. هاي مجموعة من الروايات كلها لسانها ماذا؟ حجية خبر الثقة. إذن الطريقان كلاهما أحدهما منسجم مع الآخر لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية خبر الثقة. ولكن هذا الطريق الثاني واقعا قد يقال في حقه، التفتوا إلي جيدا، قد يقال في حق الطريق الثاني، وهذا ما احتمله البعض كسيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه، قال نحن لا نشك أنهم كانوا يعملون بالروايات، ولكن كانوا يعملون بالروايات لحصول الإطمئنان لهم، أو كان يعملون بها حتى لو كان خبر ثقة ولم يحصل الإطمئنان. وهذه هذا المأزق، المشكلة هنا، وهو أنه قد يقال أن المتشرع لا إشكال أنهم كانوا يعملون ماذا؟ بالأخبار المتداولة، ولكن يعملون بها لأنه كان قد حصل لهم الإطمئنان بالصدور. ومع فرض الإطمئنان بالصدور، هل يمكن الاستدلال بهذا الطريق لإثبات حجية خبر الثقة أو لا يمكن؟ لا يمكن، يكون أخص من المدعى دقيقتين. وهذا هو التساؤل الأساس الذي لا بد أن نقف عنده، لنرى أن المتشرع عندما كانوا يعملون بالأخبار كانوا يعملون بها على أساس أنها تفيد العلم، أو لا أقل تفيد الإطمئنان، أو أنهم كانوا يعملون بها حتى
حتى لو لم تفد العلم والاطمئنان. إذا استطعنا أن نثبت هذه الحالة الأخرى وهو أن المتشرعة كانوا يعملون حتى مع عدم حصول العلم والاطمئنان، عند ذلك يكون هذا الطريق طريق مفيد وصحيح لإثبات حجية خبر الثقة. هذا التساؤل نجيب عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.